احتل
يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله
ما تنفع امريك يا مارد ان قف نفطك او العامله بكره عتقطع
العشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في حصاد المساء وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد فشل الحرب الاقتصادية ويعد المواطنين بمستقبل مشرق لاقتصاد البلاد. ظريف يجدد استعداد إيران للحوار مع الجيران ويؤكد حاجة دول الخليج الفارسي للتعاون وبناء الثقة. الفياض والعامري يؤكدان مجددا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من العراق. وسعدتم مساء أيها الأحبة وإليكم تفاصيل الحصاد. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن من أدار الحرب الاقتصادية ضد إيران كان هدفهم زعزعة اقتصاد البلاد، مضيفا أن على المواطنين أن يثقوا بالآفاق المستقبلية لاقتصاد بلادهم. وأكد الرئيس الروحاني أن على جميع الأجهزة في البلاد الاستفادة من النجاح الذي حققه الصمود بوجه الحرب الاقتصادية المفروضة في إنعاش اقتصاد البلاد وتجاوز الأضرار التي خلفها الحظر. وأشار إلى أن تنامي الصادرات النفطية وغير النفطية ساهم في توجيه اقتصاد البلاد نحو التحسن، الأمر الذي أزعج الأعداء ودفعهم للعمل على وقف النمو الإيجابي في الاقتصاد الإيراني عبر الحملات الإعلامية والحرب النفسية. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أحضان إيران مفتوحة للحوار مع دول الجوار. وتابع ظريف لدى وصوله إلى العاصمة الأذربيجانية باكو أن إيران تؤمن بأن منطقة الخليج الفارسي بحاجة للحوار والتعاون وإنشاء طرق لبناء الثقة بين دولها. وكان متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أعلن اليوم أن طهران مستعدة لمناقشة جميع مخاوف الرياض والتي وصفها بادعاءات غير حقيقية. وأضاف أن طهران تصرفت بمسؤولية في المنطقة وتسامحت مع بعض أخطاء الأنظمة الحاكمة من ضمنها الرياض، مبينا أن سياسة إيران قائمة على مبدأ الوصول لتفاهم مشترك بشأن القضايا الإقليمية. أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين أشتري عن فتح ملفات لجميع الضالعين بعملية اغتيال العالم النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زادة. وأعرب العميد أشتري عن أمله باعتقال المتورطين بعملية الاغتيال واستردادهم للبلاد في ظل تعاون الشرطة الدولية الانتربول. يذكر أن شهيد فخري زادة اغتيل في عملية إرهابية يوم 27 من تشرين الثاني الماضي في منطقة دماوان شرقية محافظة طهران. تواصل القوات العراقية المشتركة عملية ثأر الشهداء التي انطلقت يوم الجمعة الماضي لملاحقة فلول داعش في عدد من المحافظات العراقية. وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم تدمير 8 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى بواسطة طيران الجيش. كما أعلنت قيادة عملية الأنبار غرب البلاد عن إلقاء القبض على 14 إرهابيا مطلوبا وتدمير 3 أوكار لتنظيم داعش في المحافظة. فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب القبض على عصابات إرهابية والعثور على وثائق هامة غربية الأنبار. ومن جهة أخرى وصل رئيس الأركان العراقي ونائب العمليات المشتركة والقيادي في الحج الشعبي هادي العامري إلى محافظة صلاح الدين وتفقدوا موقع الاعتداء الإرهابي الذي راح ضحيته كوكبة من مقاتلي الحج، حيث تواعد العامري في مكان الحادث بالثار لدماء الشهداء. وحول استشهاد كوكبة من قوات الحج الشعبي خلال تصديهم لهجوم إرهابي داعش في محافظة صلاح الدين، تابعوا هذا التقرير.
الإرهاب يطل برأسه من جديد في العراق، هجوم إرهابي ثاني نفذته جماعة داعش الوهابية بعد 48 ساعة من التفجير المزدوج وسط بغداد، والذي أودى بحياة أكثر من 30 شخصا، إلا أنها واجهت هذه المرة دروعا بشرية مسلحة حالت دون وصولهم إلى أبناء المنطقة. هذا ما أكدته قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها نعت فيه استشهاد وإصابة 20 عنصرا من قوات الحشد الشعبي، بينهم القيادي أبو علياء الحسناوي، عقب هجوم انتحاري نفذه عناصر من داعش للسيطرة على مقر اللواء 22 من الحشد الشعبي الواقع جنوب قضاء الدور شرقية تكريت بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد. واستشهد أبو علياء أمير الفوج الثالث في اللواء 22 وعشرة من رفاقه في كمين نصبه إرهابي داعش أثناء مطاردته لهم عقب هجوم داعش الانتحاري للسيطرة على مواقع أمنية مهمة شرقية مدينة تكريت. وقالت مصادر أمنية إن 20 إرهابيا قتل خلال المواجهات وأجبر الباقون على الفرار. من جهته أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن القصاص قادم لا محالة لمنفذي هجوم صلاح الدين الأخير. هجمات إرهابية أثارت علامات استفهام عديدة لدلالات عودتها في هذا التوقيت.
هناك دلالات في أنه يعني مع تصاعد المطالبات بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق وتنفيذ القرار البرلماني، ربما هذا يكون يعني قرار خارجي بعدم استتباب الأمن وزيادة الهجمات كي تكون ذريعة لتواصل وجود القوات الأجنبية والأمريكية داخل العراق.
أما الحكومة العراقية بدورها فقد أكدت أن الهجمات هي ليست إلا نتيجة وجود خلل أمني في صفوف القوات الأمنية من دون أن توضح طبيعة ذلك.
وفي نفس السياق جدد رئيس هيئة الحج الشعبي في العراق فالح الفياض اعتزازه بقادة النصر، لا سيما الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وجهودهما في دحر داعش. وفي كلمة بذكرى استشهاد قادة النصر طالب الفياض بإخراج القوات الأمريكية من العراق، داعيا الحكومة الأمريكية الجديدة إلى مساءلة ترامب على ما قام به من جرائم في دول العالم. وأكد استعداد الحشد الشعبي للدفاع عن العراق ومقدساته دون أي وجل أو خوف. وبدوره طالب رئيس تحالف الفتح النيابي هادي العامري الحكومة بجدية العمل لجدولة خروج القوات الأجنبية والسيطرة على الأجواء العراقية، معتبرا أن البلد لا يرى الاستقرار ما دامت القوات الأجنبية متواجدة فيه. نستمع إلى جانب من تصريحات رئيس تحالف الفتح النيابي العراقي هادي العامري.
بر الشهداء هو تحقيق ما كان يصبو إليه الشهداء، وهو تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وخروج القوات الأجنبية، وهذا لا يمكن أن نتنازل عنه، وعلى الحكومة أن تسعى. وأقولها بكل صراحة، الحكومة لحد الآن لم تبدأ بخطوات جدية في هذا الباب. إذا نريد فعلا تحقيق السيادة، تحقيق أمن العراق، استقرار العراق، ازدهار العراق، لابد من خروج القوات الأجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.
تصاعدت وتيرة الخلافات بين حكومة عبد رب منصور هادي الموالية للسعودية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الجنوب اليمني، وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا وتحشيدا واستخدام تعزيزات عسكرية من قبل الأطراف المتحاربة. واعتبر المراقبون أن التصعيد بين طرفي النزاع يثبت هشاشة وشكلية خطوات الاتفاق السعودي، ومنها تشكيل الحكومة المشتركة التي لم يتغير شيء على أرض الواقع منذ إعلانها، ولم تنجح في معالجة الأزمات القائمة. وشهدت المناطق الجنوبية مؤخرا تدهورا كبيرا على مستوى الخدمات الأساسية التي باتت ورقة لضغط كل طرف على الآخر. وحول الصراع السعودي الإماراتي في الجنوب اليمني نستمع للتقرير التالي.
على المحك يبدو مستقبل حكومة هادي الجديدة وما رافقتها من خطوات أخرى منبثقة عما أسمي باتفاق الرياض، نتيجة تصاعد حالة التوتر والخلافات في الجنوب اليمني بين قوى السعودية والإمارات، خلافات دفعت طرفي الاتفاق إلى حشد تعزيزات عسكرية إلى عدن وسط انتشار أمني مكثف لمسلحي المجلس الانتقالي الذي استحدث مؤخرا ما أسماها بقوات طوق عدن.
ما تقوم به السعودية والإمارات، وذلك لجعل الوضع في المناطق الجنوبية في حالة تدهور وفوضى من أجل السيطرة على المواقع الاستراتيجية وعلى الموانئ وعلى الثروات.
التصعيد الأخير المتبادل بين طرفي النزاع يثبت هشاشة وشكلية خطوات الاتفاق السعودي، ومنها تشكيل الحكومة المشتركة التي لم يتغير شيء على أرض الواقع منذ إعلانها، ولم تنجح في معالجة الأزمات القائمة، بل شهدت المناطق الجنوبية مؤخرا تدهورا كبيرا على مستوى الخدمات الأساسية، أرجعه البعض إلى محاولة ضغط كل طرف على الآخر عبر ورقة الخدمات.
التدهور في المحافظة الجنوبية منذ دخول قوات الاحتلال يوضح الهدف للاحتلال وهو نشر الفوضى، وأيضا يكشف حقيقة مزاعمي بأنه جاء لتحرير المحافظة الجنوبية.
وفيما تتزايد حالة السخط الشعبي في عدة مدن جنوبية تنديدا بتدهور الأوضاع والانهيار الاقتصادي، يبدو الصراع على أشده بين طرفي الرياض وأبوظبي في محافظة شبوة، مع تكثيف سلطتها المحلية تصعيدها في وجه الإمارات التي تواصل تحركاتها لسيطرة على المحافظة والمواقع النفطية فيها.
ومثل هذه التطورات قد تنسف ما تبقى من اتفاق الرياض، خاصة أنها تستبق المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق، ما يبرهن فشل شقيه السياسي والعسكري وحقيقة النوايا التخريبية للتحالف السعودي الإماراتي.
ونبقى في اليمن، حيث تشهد محافظات اليمن يوم غد مسيرات شعبية حشيدة تحت عنوان العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية. وقالت اللجنة المنظمة أن المسيرات الجماهيرية ستكون في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، مهيبة بالشعب اليمني للحضور الكبير، تأكيدا على أنه لن ينكسر مهما كانت التحديات، وأن العدوان والحصار الأمريكي هو كبرى الجرائم الإرهابية. ومن جانبها دعت أحزاب اللقاء المشترك للمشاركة الواسعة في المسيرات التي قالت إنها تأتي للتأكيد على أن شعب اليمن عصي على الانكسار، وأن رهان أمريكا على إخضاعه لن يلقى غير الفشل مقابل مزيد من التقدم والانتصارات لصالح اليمن وشعبه الأبي. نواصل معكم حصاد المساء من طهران وفيه بعد لحظات. مقتل عدد من عناصر ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا بريفي الحسكة ودير الزور في سوريا. أبو ظبي تصادق على بناء سفارتها في تل أبيب، واشنطن تنصب لها القبة الحديدية. والمفتي الجعفري في لبنان يحذر من مخطط خطير يستهدف الهوية السياسية للبلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قتل عدد من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا إثر هجمات متفرقة من قبل مجهولين طالت تحركاتهم وآلياتهم بريفي الحسكة ودير الزور. من جانب آخر، أقدمت ميليشيات قسد على تجريف عشرات المنازل السكنية في مدينة الرقة شمال سوريا بعد طرد سكانها منها بذرائع متعددة. وفي ريف دير الزور الشرقي خطفت عناصر هذه الميليشيا 3 مدنيين من بلدة الشحيل، الأمر الذي دفع الأهالي للتجمع وسط البلدة في محاولة لردع هداءات المسلحين، لكن عناصر الميليشيا استخدموا السلاح لتفريقهم. أعلنت أبو ظبي أن مجلس الوزراء صادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في الكيان الإسرائيلي. وقالت الحكومة الإماراتية أن المصادقة جاءت ضمن قرارات أخرى اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. واتفقت الإمارات والكيان الإسرائيلي برعاية أممية على تطبيع العلاقات بينهما في آب الماضي، وتم التوقيع على الاتفاق في البيت الأبيض، وعقبه سيل من الاتفاقات في مجالات التكنولوجيا والإعلام والرياضة والخدمات المالية والسياحة والبحث العلمي والنقل الجوي بين الطرفين. ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن تل أبيب سمحت لواشنطن بنصب منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ في الدول العربية بالخليج الفارسي. وأضافت الصحيفة أن الموافقة الإسرائيلية جاءت على خلفية اتفاقات التطبيع مع عدد من هذه الدول، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت بشراء عدة وحدات من القبة الحديدية وستقوم بنصبها قريبا في دول بمجلس التعاون بإشراف ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي. حذر المفتي الجعفري في لبنان الشيخ أحمد قبلان من مخطط خطير وكبير لاستنزاف البلاد وتغيير ديمغرافيتها وهويتها السياسية. وأكد الشيخ قبلان أنه لم يعد خافيا على أحد أن اللعب الدولي والإقليمي موجود بقوة على الساحة اللبنانية، وفي معركتها الحكومية بشراكة فريق داخلي يعتقد أن لبنان شركة عقارية ومغامرة سياسية. وأضاف أن ما يدمي القلب هو أن حصار لبنان وخنقه يجري عبر شخصيات وقوى في الداخل تقوم بهدم البلد بالسياسة والدعاية النفسية والإعلامية على قاعدة اترك لبنان يسقط، محذرا هذه الفئة من عواقب غير محمودة. شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرات حشدة ضد ما بات يعرف بقانون الأمن الشامل. وتتجدد التظاهرات مطلع كل أسبوع احتجاجا على قانون الأمن الشامل الذي طرحه حزب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، والذي يرى فيه الكثيرون تقنينا للعنف المفرط للشرطة وتهديدا لحرية النشر والصحافة. وشارك في تظاهرات هذا الأسبوع آلاف المحتجين، كما شاركت فيها أيضا نقابات عمالية مختلفة للتنديد بتسريح العمال بحجة الأزمة الصحية التي سببتها كورونا. ويقول المراقبون أن الشارع التونسي الفرنسي لا يبدو مستعدا للتراجع عن مطالبه، لكن استجابة الرئيس الحكومة اقتصرت على التعديلات الأمنية المشددة وتطويق رقعة الاحتجاجات. وللمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات الشعبية في فرنسا تابعوا هذا التقرير.
لم تهدأ شوارع العاصمة الفرنسية باريس منذ أسابيع، وصار السبت يوما ثابتا لتظاهري آلاف الرافضين لقانون الأمن الشامل الذي طرحه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يرى فيه الكثيرون تقنينا للعنف المفرط للشرطة وتهديدا لحرية النشر والصحافة.
إذا وقع تمرير هذا القانون فحرية النشر والصحافة ستكون في خطر. من حقنا أن ننشر المعلومات ونعرف ما يحصل من حولنا، لن نسمح بمرور هذا القانون، لذلك نحن هنا نتظاهر.
المظاهرة شاركت فيها أيضا نقابات عمالية مختلفة للتنديد بتسريح العمال بتعلة الأزمة الصحية التي سببتها كورونا.
الإجراءات المتبعة خلال الأزمة الصحية لا تخدم مصالح الطبقة العمالية، إنها إجراءات ديكتاتورية، هذه هي الحقيقة، هي إجراءات سياسية للتحكم بمصالحنا الاقتصادية وتخويفنا.
حركة السترات الصفراء أشرس الحركات الاحتجاجية منذ سنة 2018 في فرنسا، كانت حاضرة هي الأخرى رافعة شعارات تندد بتراجع المقدرة الشرائية وتطالب بتغيير النظام السياسي واستقالة ماكرون وحكومته.
نحن نشكل تحالفا قويا يخيف السياسيين، خاصة عندما يقرر الشعب، لذلك تعتدي علينا قوات الشرطة وتحاول الحكومة إسكاتنا فقط لأننا نطالب بالعدالة.
لا يبدو أن الشارع الفرنسي مستعد للتراجع عن مطالبه، لكن استجابة الرئيس والحكومة اقتصرت على التعزيزات الأمنية المشددة وتطويق رقعة الاحتجاجات. يتأجج الشارع الفرنسي شيئا فشيئا ضد سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، وها هي الجماهير تتظاهر منذ أسابيع لمطالب عديدة، منها ما يتعلق بالحرية ومنها ما يتعلق بالعمل وأخرى تتعلق بالإجراءات الصحية.
تشهد إسبانيا والبرازيل تظاهرات مناهضة لإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالمرض حول العالم إلى نحو 100 مليون والوفيات إلى أكثر من 2 مليون حالة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تظاهرات شعبية حاشدة عامة العديد من الدول احتجاجا على الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة فيروس كورونا، وسط ارتفاع مقلق في عدد الإصابات قارب 100 مليون حالة في العالم، في حين تجاوز عدد الوفيات 2 مليون. الألاف انطلقوا في مسيرة حاشدة باتجاه ساحة كولون وسط العاصمة الإسبانية مدريد للتنديد بما أسموه الخداع الذي تمارسه الحكومة في احتواء الوباء، ورفض الكثير منهم وضع الكمامات رغم قرار السلطات بذلك في ظل تفشي موجة ثالثة من الوباء أودت بحياة أكثر من 400 شخص في كل يوم من الأسبوع. العديد من المتظاهرين انتقدوا حملة التطعيم المستمرة كوسيلة لإنهاء الجائحة، فيما قال آخرون إن المستشفيات فارغة في بلد يشغل فيه مرضى الوباء أكثر من ثلث أسرة العناية المركزة. شرارة الغضب الشعبي امتدت إلى عدة مدن برازيلية احتجاجا على تأخير حملة التلقيح ضد الوباء والمطالب بعزل الرئيس جاير بولسونارو على خلفية تعامله مع الجائحة. وبدعوة من أحزاب ومنظمات يسارية جابت مئات السيارات الشوارع الرئيسية في العاصمة برازيليا رافعين شعارات تدعو إلى تأمين اللقاح للجميع وتطالب برحيل الرئيس أو عزله من منصبه. بريطانيا التي سجلت أكثر من 3.5 مليون إصابة بالوباء في خامس أعلى معدل في العالم، إضافة إلى ما يقارب 100,000 حالة وفاة، تستعد الحكومة لإجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بالوباء على البقاء في الحجر الصحي. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وضع خطة لاصطحاب القادمين من البرازيل وجنوب أفريقيا ودول مجاورة إلى الفنادق للحجر المنزلي. الحكومة النيروجية فرضت بدورها تدابير إغلاق جزئي هي الأشد صرامة منذ بداية الوباء في أوسلو وضواحيها بعد رصد إصابات بالفيروس المتحور البريطاني في 10 بلدات.
وأخيرا قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جيك سوليفان إن إدارة الرئيس بايدن تنوي بناء سياستها في المنطقة على أساس اتفاقات التطبيع بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي. وأكد سوليفان لنظيره الإسرائيلي هاتفيا إن إدارة بايدن ستعمل عن كثب مع الاحتلال بشأن قضايا الأمن الإقليمي وفق اتفاقيات التطبيع التي أبرمت بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع الكيان. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد فشل الحرب الاقتصادية ويعد المواطنين بمستقبل مشرق لاقتصاد البلاد. ظريف يجدد استعداد إيران للحوار مع الجيران ويؤكد حاجة دول الخليج الفارسي للتعاون وبناء الثقة. الفياض والعامري يؤكدان مجددا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من العراق. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل.
راجينا أعزائي الأفاضل أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله في هذه الحلقة التي سنحدثكم فيها عن سيرة حياة أبي المجد آدم سنائي غزنوي، الشاعر والعارف الشهير الذي عاش في القرن الخامس وبداية السادس للهجرة، أي الحادي عشر والثاني عشر للميلاد.
فتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين حياكم الله. يقول الدكتور شفيعي كدكاني: عندما يكون الكلام عن تاريخ الأدب الفارسي ويقال هذا الشعر قبل سنائي وذاك بعده، فإن القارئ يرى فرقا واضحا بين هاتين المرحلتين، ولم يكن لأي من قمم الشعر الفارسي كسعدي وحافظ ومولوي هكذا تأثير على الشعر الفارسي.
كان هذا الكلام للدكتور محمد رضا شفيعي كاتكاني تعبيرا عن المنزلة الرفيعة لأبي المجد مجدود بن آدم سنائي الغزنوي، الشاعر والحكيم والعارف الكبير في القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري، والمؤثرة على الأدب الفارسي.
كان سنائي غزنوي من كبار شعراء الأدب في إيران، وهو الذي أسس للأسلوب المثنوي في الإنشاد العرفاني، وتأثر به عطار ومولانا. ولد أبو المجد آدم سنائي غزنوي الشاعر والحكيم والعارف الإيراني الكبير عام 464 للهجرة في مدينة غزنة، وتوفي في الحادي عشر من شعبان عام 525، ودفن في نفس المدينة والتي كانت تابعة لإيران في تلك الفترة، هي الآن تقع شرق أفغانستان.
قضى سنائي فترتي طفولته وصباه في غزنة، واشتغل فيها بتحصيل العلوم والمعارف، وبلغ أعلى المنازل فيها ابتداء من الأدب العربي إلى الفقه والحديث والتفسير والطب والنجوم والحكمة والكلام، حتى أن منزلته السامية لا تلاحظ من خلال جميع مؤلفاته وآثاره.
كانت أسرة سنائي من الأسر الإيرانية الأصيلة في غزنة، وكان أبوه قد نال نصيبا من المعارف، وهذا ما يمكن الاستناد إليه من خلال آثار سنائي، فقد جاء فيها أن أباه كان يحظى بمقام سام وله اليد الطولى في تعليم وتربية أولاد أكابر عصره. وترعرع سنائي في هكذا أسرة كانت مركزا مهما للفضل والأدب في غزنة.
نعم أعزائي الأفاضل، بدأ باكتساب العلوم والمعارف، وكان وهو في ريعان حياته يحظى بكل ما يحتاجه شاعر البلاط في تلك الفترة، وبسبب معرفته بعلوم زمانه وحدة لسانه وإبداعه استطاع منذ عنفوان شبابه أن يشق طريقه نحو مصاف الأدباء والفضلاء.
Thank you. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أعزائنا المستمعين، قضى سنائي فترة من عمره في الأسفار، فسافر إلى بلخ وسرخس وهرات ونيشابور وإلى مدن خراسان الأخرى، وخلال هذه الأسفار كان يقصد عرفاء وعلماء عصره ويحضر دروسهم كمحمد بن منصور السرخسي.
يحتل المديح جانبا من أشعار سنائي، هذه الأشعار تعود إلى الأيام التي كان يتردد فيها على مختلف الحكام ويمدحهم فيها ويمدح الأمراء، وكغيره من شعراء عصره كان يمضي حياته بالطرب والفرح، واستمرت حياته على هذا المنوال حتى قرر سنائي حج بيت الله الحرام، فغادر بلخ قاصدا مكة، وحسب المنتقدين لآثاره فإن زيارته لمكة قد بذرت في قلبه أفكارا جديدة.
قال الدكتور ذبيح الله صفا المحقق والمؤرخ والكاتب المعاصر الكبير: تخلص من ظلمة الطمع وسحره جمال الحق تبارك وتعالى حتى ترك الدنيا وأهلها وأصبح شاعرا زاهدا.
عندما عاد سنائي من مكة إلى بلخ ظهرت عليه آثار التحول الفكري، وترك التغني بالدنيا والعيش في البلاط واتخذ الزهد سبيلا. هذا ما اتضح جليا من خلال أشعاره، العديد من أشعاره الدينية التي أنشدها في بلخ والتي ألفها في الزهد أدت إلى أن يمتاز شعره عن غيره من الشعراء الكلاسيكيين.
نعم، وبعد قيامه بالعديد من الرحلات والتي أدت إلى التحول الروحي عاد إلى غزنة واعتزل الناس وعمل على جمع أشعاره العرفانية والأخلاقية. ترك سنائي العديد من القصائد بالإضافة إلى ديوان قصائده وغزلياته ورباعياته التي تشمل 14,000 بيت.
أعزائنا، كان البروفيسور أحمد آتش محقق ترك يرى أن سنائي هو الذي جمع ديوانه بنفسه، وبعد ذلك أعاد ترتيبه بطلب من أحمد بن مسعود تيشا وجمع مؤلفاته، وربما كانت تشمل حديقة الحقيقة أيضا. لكن قبل أن تأخذ حديقة الحقيقة أو المؤلفات شكلها النهائي توفي سنائي، فقام أصدقاؤه وطلابه بجمع كل ما وقع تحت أيديهم، وربما حتى المقدمة بقيت ناقصة، وأعدوا نسخا جديدة من الديوان وحديقة الحقيقة والمؤلفات.
وبهذا يمكننا توضيح سبب الاختلاف الفاحش بين المحتوى والترتيب لآثاره، فالنسخ القديمة والنفيسة لمؤلفاته التي بين أيدينا يدل ظاهرها أنها كتبت منذ زمن بعيد، بحيث لم تصلنا نماذج مماثلة لها للشعراء الآخرين.
من آثار سنائي يمكننا أن نذكر حديقة الحقيقة، سير العباد إلى المعاد، مصنف بلخ ورسائل سنائي، وكذلك أشعار سنائي التي تشمل القصائد، المقاطع الشعرية ومزيج البنود والأغاني والغزليات والرباعيات وكذلك القلندريات.
وفي النسخ القديمة مستمعين الأفاضل تم تقسيم المؤلفات حسب المواضيع، ويرى كتاب السير أن ديوان سنائي كان يضم 30,000 بيت. حاليا هناك نسخة منقحة على يد مدرس رضوي ضمت ما جاء في أهم المخطوطات، تحتوي على 13,780 بيتا في هذه الطبعة، وفي طبعة الدكتور مظاهر مصفى الأستاذ في جامعة طهران يوجد أبيات أكبر مما ورد في مقدمة مؤلفات سنائي.
نعم مستمعين الأفاضل، مخطوطة الهند ولوندرا نرى أنها لا تحتوي أشعارا موجودة في النسخ المطبوعة التي فيها عدد أكبر من الأبيات. أما مصنف بلخ فهو مثنوي صغير ولهذا سمي مصنفا، ويضم 497 بيتا. قال عنه منقحو آثار سنائي إنه يصف حال سنائي نفسه، ولهذا السبب يرون أنه ذو أهمية خاصة. قام المرحوم الأستاذ مدرس ردوي بتنقيحه وطبعه.
ومن الناحية اللغوية مستمعين الأفاضل، فإن مصنف يعني الكتيب الذي يضم الأعمال المهمة التي أنجزها شخص ما. قد يكون مصنف بلخ هو أفضل كتاب لمن أراد الاطلاع على حياة سناء الخاصة وأسرته، ويحتوي على ما يقارب 500 بيت. أما كتاب حديقة الحقيقة وطريق الشريعة فقد عرف أيضا بإله نامة، هذا المثنوي الذي بدأه سناء بوصف الله ونبيه، وفيه فصول خصصت للعقل والعلم والعشق والحكمة.
وأما سير العباد إلى المعاد فهي قصيدة رمزية عرفانية. في هذه القصيدة سفر إلى عالم الملكوت، مستخدما للشاعر أجمل العبارات وأفصحها. ويعتقد الكثير من المحققين والباحثين أن هذا الأثر أشهر القصائد العرفانية التي كتبت بالفارسية.
ومن القصائد الأخرى من أمثال رسالة العقل، رسالة العشق، طريق التحقيق والكثير غيرها التي نسبت لسناء، فإن أصحاب الآراء والعارفين بأساليب الشعراء يشكون بأنها من تأليفه.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية. الشجرة الملعونة. تم استخدام مصطلح الشجرة الملعونة في نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام. هذا المصطلح مأخوذ من النص القرآني ويشير إلى الرؤية التي رآها الرسول العظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في سورة الإسراء الآية 60: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الشجرة هي شجرة الزقوم كما وردت في الآية 62 من سورة الصافات: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. كما وردت في آيات أخرى ما يشبه هذا الاستخدام في الآيتين 24 26 من سورة إبراهيم، حيث ذكر الله مفردتي الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة لتوصيف تياري الحق والباطل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. في الآية المذكورة أيضا وحسب رأي بعض المفسرين مثل العلامة الطباطبائي يجب أن تفسر الشجرة بالآل وكذلك الأسرة، كما أن هذا الاستخدام في اللغة العربية رائج ومشهور، فيقال مثلا فلان من الشجرة المباركة، أي يرجع أصله إلى أسرة مباركة ذات حسب ونسب. لقد ورد في تفسير الأمثل للقرآن الكريم أن مجموعة من مفسري الشيعة والسنة نقلوا الرؤيا التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، وهي تشير إلى القضية الشهيرة التي حدثت للنبي العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رأى في المنام أن مجموعة من الناس ينزون على منبره كما تنزو القردة، فما روي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا بعدها حتى توفي. وقد روى هذه الرؤيا جمع كثير من كبار علماء أهل السنة مثل الخطيب البغدادي والترمذي وابن جرير والطبراني والبيهقي وابن مردوية، وكذلك رواها علماء الإمامية مثل الشيخ الكليني. وعلى أساس ذلك اعتقدت مجموعة من مفسري الفريقين مثل القرطبي في تفسيره الجامع والفخر الرازي في التفسير الكبير أن هذه الرؤية تدل على أن بني أمية يتقلدون السلطة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أيضا استخدام مصطلح الشجرة الملعونة وتطبيقه على آل سعود في نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام من أجل فضح نفس الخط المنحرف على الإسلام والذي أوجدوه في العالم الإسلامي ونجم عنه إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين بأقواله وأعماله، ومنها التعاون والتنسيق بين السعودية وبين ألاتي أعداء الأمة الإسلامية أي أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب، الدعم المالي واللوجستي للتيارات التكفيرية ورعاية داعش والقاعدة، الإبادة والقتل الجماعي للشعب اليمني العازل، عدم الكفاءة والفشل في إدارة أزمة ميناء والتي نجم عنها استشهاد أكثر من 7000 حاج من أنحاء العالم الإسلامي. وما هذه إلا نماذج من الأسباب التي تجعل هذه الشجرة الخبيثة تستحق اللعن.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لا أدب لمن لا عقل له، ولا مروءة لمن لا همة له، ولا حياء لمن لا دين له.
إذاعة طهران تقدم:
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
بآل محمد عرف الصواب.
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ضمن حلقة جديدة من برنامج بآل محمد عرف الصواب. في هذه الحلقة نقدم لحضراتكم أقوالا متنوعة ومفيدة مروية عن أول أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أنت البدر بليل الحالك، أنت أميري أنت المالك. أعلي لعلياء جلالك.
من أقوال الإمام علي عليه السلام:
أنت البدر بليل الحال، أنت أميري أنت المالك.
الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وعن الأدب قال سلام الله عليه: علموا أنفسكم وأهل بيتكم الخير وأدبوهم. عدم الأدب سبب كل شر. منح لوالد ولدا أفضل من أدب حسن. إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته.
فبادرتك بالأدب قبل أن يفسد قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء. لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المنكر العاملين به. وانهوا غيركم عن المنكر وتناهوا عنه، فإنما أمرتم بالنهي بعد التناهي. وعن العقل يقول عليه السلام: الإنسان بعقله. استرشد العقل وخالف الهوى تنجح. الإنسان عقل وصورة، فمن أخطأه العقل ولزمته الصورة لم يكن كاملا، وكان بمنزلة من لا روح فيه. كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيك من رشدك. ضاد الهوى بالعقل. من ترك الاستماع من ذوي العقول مات عقله. وقال سلام الله عليه في العجلة والاستشارة: إياك والعجلة بالأمور قبل أوانها، أو التساقط فيها عند إمكانها، أو اللجاجة فيها إذا تنكرت، أو الوهن عنها إذا استوضحت. من شاور ذوي الألباب دل على الرشاد، من لم يستشر يندم. وعن الحرية والكرامة قال الإمام علي عليه السلام: من كرمت نفسه صغرت الدنيا في عينه. وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تغتاض بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وخاطب الإمام علي عليه السلام ابنه الحسن قائلا: أعلم أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا. وقال سلام الله عليه: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، فإنها النجاة غدا والمنجاة أبدا. من يغلب هواه يعز. خير الأعمال اعتدال الرجاء والخوف. المسامحة. ومن أقوال الإمام علي عليه السلام في المسامحة: أسمحكم أربحكم. عود نفسك السماح، وتجنب الإلحاح يلزمك الصلاح. إن الله سبحانه وتعالى يحب السهل النفس، السمح الخليقة، القريب الأمر. وقال الإمام علي عليه السلام لحارث الهمداني: واكظم الغيظ وتجاوز عند المقدرة واحلم عند الغضب، إلى آخر الرواية. إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أو غاما. من حاسب نفسه وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه واستقال الذنوب وأصلح العيوب. من أهمل نفسه أهلكها، من شرفت نفسه نزهها عن ذلة المطالب. الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق، والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد. الإفراط في الملامة يشب نار اللجاجة. التوبة. التوبة تستنزل الرحمة، التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب، التوبة ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار أن لا يعود. ونصح الإمام علي عليه السلام رجلا كان يطلب النصيحة: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل، ويرجي التوبة بطول الأمل. ترك الذنب أهون من طلب التوبة. إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. نعم مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم أقوالا قيمة مروية عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في آل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب. في آل محمد عرف الصواب، في آل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب.
فنهجهم السبيل إلى المعالي،
ومنطقهم مليء بالغوالي،
وسيرتهم نماذج للكمال،
وهم للفضل والنمى
سحاب،
سحاب،
وهم نور من النسب الأصيل
وأمثلة.
الشيطان من قلبي، عندنا الشيطان من أصبح التخويف فنان فيه وعد الابتسامة فيه ترويع القلوب.